بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبق لنا في الحديث عن الإسلام وعن تحقيق الشهادتين في دين الله تبارك وتعالى أن مدار هذا الدين وجماع أمر الدين كما حققه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، مدار هذا الأمر على الإخلاص والمتابعة، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك تحقيق الشهادتين. صلاح الباطن لا يتم إلا بالإخلاص، وصلاح الظاهر لا يتم إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا يستقيم أمر المرء إلا بظاهر وباطن، فإن صلح ظاهره وباطنه فهذا هو الموفق المسدد الراشد المهتدي من الله سبحانه وتعالى. أما إن فسد باطنه وصلح ظاهره فهذا نفاق، هذا منافق. وإذا فسد ظاهره وفسد باطنه فهذا إنسان ضال. ولكن لا يمكن أبدا أن ينصلح الباطن ويفسد الظاهر، هذه قسمة ثلاثية. يعني من الممكن أن يتخيل صلاح الباطن مع صلاح الظاهر، وفساد الباطن مع صلاح الظاهر، وفساد الباطن مع فساد الظاهر. أما صلاح الباطن مع فساد الظاهر هذا لا يستوي، هذا لا يستوي أن يكون الباطن صالحا والظاهر فاسدا. يبقى إذا انصلح باطن الإنسان انصلح ظاهره بشكل تلقائي. وإذا قال عليه الصلاة والسلام حديث المشهور، حديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا إذا 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 صلح قلب الإنسان صلح ظاهره بصورة تلقائية. يبقى إذن القسمة عندنا هنا إيه؟ ثلاثية مش رباعية. يبقى في صلاح الباطن مع صلاح الظاهر، وصلاح الباطن مع فساد، وفساد الباطن مع صلاح الظاهر. هذه آية المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم، وفساد الباطن مع فساد الظاهر، ولكن لا يتحقق أن ينصلح الباطن ويفسد الظاهر. وهذا فيه رد واستبعاد لهذه المقولة الشهيرة عند الناس التي تفضي إلى القول بصلاح القلب مع فساد الأعمال. يعني واحد مثلا يبقى تارك للصلاة والناس تقول هو أي نعم تارك للصلاة، بس إنسان قلبه يعني قلبه أبيض جدا وقلبه نظيف جدا. طبعا هذا لا يستقيم بحال من الأحوال. إن واحد يكون قلبه نظيف فعلا وقلبه طاهر فعلا وصافي وقلبه قلب مضيء بنور الإيمان ويترك الصلاة، هذا لا يمكن، مستحيل. فالمعيار الذي يوزن به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى هو معيار الباطن وأثر هذا الباطن على الظاهر، ولكن المعيار الرئيس هو الباطن. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر كما في الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب هذا الباطن وإلى الأعمال، يعني ما ترتب على هذا الباطن في الظهر، ما ترتب على هذا الباطن في الظهر. فإن ترتب طبعا لو واحد الباطن بتاعه فاسد وفي الظاهر بي 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 بيظهر الصلاح، فصلاحه في الظاهر أيضا بيكون مشوب، ما بيكونش صلاح كامل، بيكون صلاح مشوب. يعني إيه؟ يعني المنافقين مثلا الباطن بتاعهم كان فاسد جدا وحاولوا في الظاهر يظهروا الصلاح وكده بالصلاة والنفقة وهذه الأشياء، ولكن بيّن الله تبارك وتعالى أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كانوا يتخلفون دائما عن العشاء والفجر، وإذا جاءوا إلى العشاء والفجر جاءوا كسالى، فلا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا، بل كانوا يلمزون المتطوعين في الصدقات كمان، كانوا يلمزون المؤمنين في صدقاتهم. فإذا هذا الظاهر لا يصفى لصاحبه إلا مع صفاء الباطن صفاء حقيقيا. احنا ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها ان واحد الباطن بتاعه جميل والظاهر بتاعه فاسد، ما فيش حاجة اسمها كده. لو الباطن بتاعه فعلا باطن صالح وجميل الظاهر بتاعه هيكون صالح وجميل كذلك. طبعا معيار صلاح الباطن عند العلماء كما ألمح إليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، معيار صلاح الباطن في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ومعيار صلاح الظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث الأول في الصحيحين حديث عمر، هذا حديث الثاني في الصحيحين حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هذان الحديثان يبينان جماع أمر هذا الدين في صلاح الباطن وصلاح الظاهر، صلاح الباطن بالإخلاص وصلاح الظاهر بالمتابعة. طيب ليهمنا في هذا اللقاء إن شاء الله نحن نحاول نصل لحقيقة الإخلاص وبعض المسائل المتعلقة بالنية والرياء في الأعمال إلى غير ذلك. حقيقة الإخلاص، ما هي حقيقة الإخلاص؟ الإخلاص من التخليص، إخلاص من التخليص. فتقول خلصت العسل من شوائبه، إذا أخرجت هذه الشوائب من العسل فهنا يأتي معنى الإخلاص، أن تخلص قلبك من الشوائب التي من الممكن أن تعكر على صفو أي عمل، تجعله عملا صافيا خالصا لله سبحانه وتعالى، صافيا بغير شائبة. أما العمل المشوب فهذا لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يبقى معنى كلمة الإخلاص متعلق بالتخليص، تخليص هذه الأعمال من الشوائب وتخليص هذا القلب مما يشوبه من الإرادات الفاسدة أو النوايا الفاسدة. يبقى تصفية العمل من أي شيء يشوبه. ومن حقائق الإخلاص أيضا عند العلماء هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وتكلم في منزلة الإخلاص بكلام جميل وسديد جدا جدا. فحقيقة الإخلاص يعني إزاي أنت تخلص العمل من أي شائبة، خلص العمل من الشوائب بإفراد هذا العمل بالقصد لله سبحانه وتعالى، يعني ألا أتقرب بهذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان عملا دينيا، هذا الأصل. إن القصد في الطاعة، الطاعة هي الأوامر، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه الطاعة وهذه العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله في ذات العبودية. فالإفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة ببساطة جديدة جدا، ألا تعمل العمل إلا لله، إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما يترتب على العمل من الآثار الدنيوية التي بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، التماس هذه الآثار من العمل الصالح، هذا لا شيء فيه، هذا لا يعكر على الإخلاص. يعني واحد مثلا بيصلي ابتغاء مرضات الله وابتغاء بركة الصلاة، إن الصلاة تعود عليه بالبركة في بيته وماله وأهله، وتعود عليه بالبركة في قلبه وإيمانه، وتعود طبعا ده أمر طبيعي جدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما شرع لنا طاعة من الطاعات إلا لنفعنا لمصلحتنا بها أو فيها في الدنيا والآخرة. يبقى هذه الطاعات شرعت لنفع الإنسان في الدنيا والآخرة، وذا قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يعني في الدنيا، وبعضهم قال حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولكن هنا الآخرة ذكر في السياق، فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم أي في الآخرة. يبقى فلنحيينهم، فلا هذه اللام لام القسم، أقسم الله تبارك وتعالى على ذلك، أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا أمر مشاهد دل عليه الحس والعقل والعرف والفطرة والعلم، العلم سواء العلم الشرعي أو حتى العلوم التجريبية الدنيوية، دلت على أن الناس المتدينين، الناس اللي ليهم شعائر دينية موجودة في حياتهم، طبعا بحث ده كان على أي حد متدين في أي ملة، فقالوا أن الناس دي فيها من السلام النفسي والسعادة ما ليس في غيره. فما ظنكم بقى إذا كان هذا الالتزام بدين الحق، بدين الإسلام، فالأمر بيكون على الحقيقة، لأن كل الملل الأخرى بخلاف دين الإسلام هذه ملل باطلة لا تأتي للإنسان لا بخير لا بخير الدنيا ولا بخير الآخرة أبدا بحال من الأحوال. ولكن بعض هذه الملل بيحتوي على بعض التمارين الروحية أو الرياضات النفسية اللي بتجعل الإنسان في هيئة نفسية فيها شيء من السلام، زي الديانة البوذية مثلا، بيطلعوا عالي الجبال أو بيروحوا الأماكن المفتوحة في الطبيعة، وبيمارسوا رياضات تأملية كتير جدا زي اليوجا وغيرها. اليوجا أصلا منبعها من البوذية، دي رياضة بوذية أساسا، يعني رياضة لها بعد عقدي عند البوذيين، حتى الجلسة المشهورة لليوجا هي جلسة بوذا أصلا. بعض الملل لها رياضات روحية نفسية، هذه الرياضات أي حد بيعملها بيكون أفضل من غيره، بيكون المشاعر السلبية أو الطاقات السلبية اللي فيه أقل من غيره، ولكن هذه الرياضات الروحية لا تصل إلى أهدافها السامية ومنازلها العالية إلا بالإسلام، إلا بالصلاة، إلا بالصيام، إلا بتلاوة القرآن، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يصل أحد بروحه إلى هذه، إلى المنازل العلى في السلام النفسي والسكينة والراحة والبركة والسعادة إلا بالإسلام. فالإخلاص أن تعمل لله سبحانه وتعالى، ومن الممكن أن تبتغي مع هذا مع هذه النية ثمرات هذا العمل سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذا من مقاصد الدين ولا شيء فيه. لكن الأصل أن الإنسان يعمل أي عمل، يعمل أي عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا في ملحوظة مهمة جدا، ان هل يشترط ان الانسان عشان يثاب ثواب عمل معين لازم يكون على علم بهذا الثواب او لازم ينوي الثواب ده تحديدا؟ خلي بالكم في فرق بين النية للعمل والنية للثواب، انتبهوا معي في النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا ووقع فيها يعني كثير من الاغاليط من بعض الافاضل. دلوقتي واحد بيصلي مثلا في المسجد، نية الصلاة في المسجد هي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني هو بيروح يصلي ليه؟ لإرضاء الله، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب الصلاة في المسجد ليها بيترتب عليها يعني كثير من الفضائل، منها مثلا أنه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع بها درجة مثلا. طيب هنا السؤال، هل يشترط أن ينوي ذلك وهو ذاهب إلى المسجد أن ينوي رفع الخطايا أو رفع الدرجات أو حط الخطايا حتى ينال هذه الفضيلة بخطواته للمسجد؟ لا، ممكن أصلا ما يكونش عارف هذه الفضيلة، يعني لو واحد رجل بسيط ما يعرفش حاجة من الصلاة غير أنه هو بيروح المسجد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يذهب تسميعا لا يذهب رياء، يذهب لله سبحانه وتعالى، فهو ينال ثواب هذه الفضائل كلها حتى ولو لم يعلمها. يعني واحد يروح يزور مريض بيرجع معه 70,000 ملك بيستغفره سواء علم ذلك او لم يعلم، ولكن العلم بيزيد الايمان ويرفع الهمة لممارسة العمل ويرفع ويزيد من الاخلاص، من قوة الاخلاص، قوة الإخلاص الكيفية، بيزيد من قوة الإخلاص الكيفية. ومنه يتبين أن مسألة عد النوايا قبل كل عمل هذه المسألة لا تخلو من النظر. يعني واحد مثلا رايح يصلي في المسجد يقول أنا قبل ما أروح أعد النوايا، بقى أنا رايح المسجد بنية كذا وكذا وكذا وكذا، ويعد له مثلا 50 نية في مقابل 50 فضيلة للصلاة في المسجد. هذا لم يقع في زمن السلف الصالح، هذا لا أعلمه وقع في 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 زمن السلف، لم لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، أنهم كانوا يعددون الفضائل أو يعددون النوايا في الفضائل بهذه الطريقة، لدرجة ان دلوقت بقى فيه كراسة كده، يعني بعض الاخوة وبعض الاخوات بيمشوا بكراسة كده، كراسة فيها عمل صالح وكل عمل صالح تحته مثلا 20 نية، قبل ما يعمل عمل صالح يقوم واقف ويستحضر 20 نية في العمل الصالح. المسألة مش كده، لا، هي في نية رئيسية، النية الرئيسة دي ان هي ارضاء الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. استحضار فضائل العمل امر حسن، ولكن الانسان بيثاب على هذه الفضائل سواء اصلا علمها او لا، فلا يشترط ان يستحضر او ان ينوي هذه الفضائل حتى يثاب عليها، هذا لا يشترط عند المحققين من اهل العلم. اي انسان بيذهب لعمل صالح معين، بيتصدر لعمل صالح معين، ما عليه إلا أن ينوي مرضات الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. استحضار فضائل العمل هذه من الأشياء التي تزيد في الإيمان وتزيد من قوة الاحتساب ومن همة الإنسان على فعل هذا العمل، بعيدا عن النية الأولى في هذا العمل. يبقى الإخلاص أن يعمل أن هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة، هذا هو الإخلاص، أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في قلبك مش في الخارج، الله واحد في الخارج سواء كان واحدا في قلبك أو لا، ولكن الإخلاص أن تجعل الله واحدا في باطنك، فلا تبتغي بعملك غير الله سبحانه وتعالى. والأمر ده يسهل جدا على الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى، العارف بالله المستحضر دائما لمعية الله سبحانه وتعالى، والمستحضر لنظر الله سبحانه وتعالى، المراقب لله الذي يكون في مقام المشاهدة أو في المقام الأدنى مقام المراقبة. استحضار هذه المعاني بيسهل على الإنسان إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العمل، إن هو دايما تركيزه على بصر الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم يعني مثلا أخ أو أخت تصدروا لإلقاء بعض الدروس، تركيز، تخيلوا كده واحد مركز وبيدي الدرس، مركز على رد فعل الناس اللي قدامه، هو ده تركيزه، يا ترى الناس دول هيعجبهم الدرس ولا لا، ويا ترى التعبيرات وجوههم عاملة ازاي، ويا ترى تفاعلهم عامل ازاي، ويا ترى هيقولوا ايه بعد الدرس، وهيقيموا الدرس ازاي. كل ده تركيزه، هذا قطعا من الرياء، لان هذا ليس هو الغرض من هذا الدرس او من هذا المقام. قال الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. لان الشرك بيقع في الدعوة كتير جدا. ليه؟ لان قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله، انما اللي بيدعو بالطريقة دي وقاعد مستني مركز مع الناس ومستني رد فعل الناس، وبينظر الخطيب واقف على المنبر بينظر في وجوه الناس علشان يعرف تأثرهم بالخطبة عامل ازاي او الكلام ده، هذا قطعا من الرياء. ليه؟ لان هذه ليست دعوة الى الله، هذا يدعو الى نفسه هو، هذا يدعو الى نفسه، يدعو الى علمه، يدعو الى بيانه، يدعو الى خطابه، يدعو الى كلامه، يدعو الى حزبه، يدعو الى نفسه هو، لا يدعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعوة الى الله هذا شأن اخر، ان تدعو الناس الى الله لا الى نفسك انت. فهذه من مظاهر وصور العمل المشوب. لكن لو واحد مثلا متصدر لإلقاء درس او الخطبة وجلس اليه اناس يعني كثير واستحضر في هذا المقام سمع الله سبحانه وتعالى، استحضر سمع الله سبحانه وتعالى لهذا الكلام، الله يسمع سبحانه وتعالى هذا الكلام. يعني تخيلوا كده لما واحد مثلا يكون قاعد قدامه 1000 واحد، بس من 1000 واحد دول منهم عالم من علماء الارض الكبار، قاعد مثلا 1000 واحد كده ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، كل تركيزه هيكون مع مين؟ مع سماع ابن عثيمين. ليه؟ لمنزلة هذا العالم في قلبه، لمنزلة هذا العالم في قلبه. طب تخيلوا لو كل الجموع دي وقاعد في وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هيكون تركيزه الاساسي مع سماع النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيشوف الناس التانية اصلا. ليه؟ لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه. فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى لو واحد قاعد في وسط الجموع دي كلها وقدام الجموع دي كلها وكل تركيزه في سماع الله سبحانه وتعالى، ان الله يسمع هذا الكلام، والله يبصر، لا اقول يبصر المتكلم، المسألة اخطر من كده، الله يبصر مكنونات هذا المتكلم، يبصر ما في قلبه من الارادات الصالحة او الفاسدة، يبصر ما في قلبه من الارادات الصالحة او الفاسدة. استحضار هذا الامر بيصيب البدن بقشعريرة، يعني امر خطير جدا. تخيلوا كده رب العالمين سبحانه وتعالى ومطلع على هذه الارادات الفاسدة التي ترد على القلب، هذا يسهل على الانسان اذا كان عارفا بالله سبحانه وتعالى، يسهل عليه تجنب الرياء واخلاص القول لله، يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى لا الى نفسه ولا الى مهارته او بيانه او الى علمه او الى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى حقا يعلم السر واخفى، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فلذا قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه الاية نص في الاخلاص، هذه الاية نص في الاخلاص. ازاي؟ وما خلقت الجن والانس لاي شيء الا ليخصوني بالعبادة، ليخصوني ليخصوني بالعبادة. يبقى التوجه بالطاعات أو العبادات لغير الله سبحانه وتعالى هذا ليس فيه خصوصية لله في التوجه. يبقى هذا التوجه لا تظهر خصوصيته إلا بإفراده لله سبحانه وتعالى، أن يكون لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله، لم يقل جل وعلا نعبد إياك ونستعين إياك. إيه الفرق بين الجملتين؟ إيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين ونعبد إياك ونستعين إياك؟ حد يعرف الفرق؟ لما نقول إياك نعبد ولما نقول نعبد إياك، إيه الفرق بين الجملتين؟ الفرق بين إياك نعبد ونعبد إياك. أيوة نعم، حصر العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعبد إياك هذا أسلوب عربي ليس فيه حصر. أحسنتم، نعم، الحصر والقصر. إنما التقديم مع حقه التأخير في لسان العرب يفيد الحصر والقصر، يفيد حصر وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى. يبقى إليه أدعو وإليه متاب. إليه أدعو، لم يقل أدعو إليه. إيه الفرق؟ إليه أدعو يعني إليه وحده أدعو، إليه وحده أدعو، لا أدعو إلى نفسي أنا أو أدعو إلى شيخي مثلا أو أدعو إلى حزب معين، لا، هذا ليس من الدين في شيء. أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إليه أدعو، إليه أدعو. فهنا إياك نعبد يعني إياك نخصك بالعبادة سبحانه وتعالى، إياك وحدك نخصك بالعبادة. إنما نعبد إياك هذا ليس فيها هذا الحصر أو القصر في الأسلوب. هنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأسلوب أيضا فيه حصر وقصر. فين الحصر والقصر هنا؟ في نفي واستثناء، وما نفي إلا استثناء. فالنفي والاستثناء يفيد حصر وقصر العبادة أيضا على الله سبحانه وتعالى، تخصيص الله بالعبادة. وأعلى مراتب أو أعلى منازل العبادة القلبية هي الإخلاص، لأنه لا يصح عمل من الأعمال إلا بإخلاص النية فيه لله سبحانه، لا يصح عمل من الأعمال إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الطبيعي إن الناس لما تأتيهم البينة، لما يأتيهم العلم، يجتمعوا مش يتفرقوا. طيب يعني طب التفرق ده إزاي؟ لما العلم يجي بيحصل تفرق، العلم يجي بيحصل تفرق مع عدم الإخلاص ومع البغي. لما يحصل رياء وبغي، رياء في الباطن وبغي في الظاهر، بغي المسلمين على بعضهم البعض، والرياء ان هو يطلب الدنيا بالدين، يصبح الدين مدخل للدنيا او مصدر من مصادر الرزق، بقى الناس بتسترزق من خلال الدين. جميل. فبيحصل هنا التفرق، لان هنا مفيش اجتماع على مفيش اجتماع على الله، مفيش اجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى. ده هو جات لهم البينة فتفرقوا، والطبيعي ان البينة دي بتجمع مش بتفرق. فده نفس اللي بيحصل بالضبط في المسلمين في هذه الايام، يتفرقون الى حزب وطوائف وافكار، وبعضهم يبدع بعضا وبعضهم يفسق بعضا وبعضهم يكفر بعضا في 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 في, في صورة اخرى شنيعة. وكل ده امتى؟ بعد ما انتشر العلم. العلم الوقت موجود في كل حتة، اللي عايز يتعلم موجودة الدروس في كل حتة، موجودة الكتب، موجودة الدروس المسجلة والمكتوبة والمحاضرات اللي هي المباشرة في المساء، كل حاجة موجودة دلوقت. ومع انتشار العلم انتشر البغي وانتشرت الفرقة. ليه؟ لان في هنا خلل في خلل باطن، خلل باطن في الدنيا أريدت بالدين، الدنيا أريدت بالدين، فوقع التفرق. فهنا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سبحان الله. وما أمروا، أي وما أمروا في كتبهم، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني هؤلاء جاءتهم البينة وما أمرتهم هذه البينة إلا بالاجتماع على الإخلاص، بالاجتماع على السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي البينة من الله، البينة من الله فيها الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، الاجتماع على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا قال وما أمروا إلا، وما أمروا في كتبهم أي أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى حال كونهم مخلصين له الدين، مخلصين له في هذا الدين، مخلصين له العبادة، مخلصين له السير إليه سبحانه، مخلصين له في التوجه إليه سبحانه وتعالى. حنفاء، حنفاء الحنيف أي المائل، الحنيف أي المائل، أي المائل عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه قولهم الأحنف الذي فيه ميل في ظهره أو في صلبه، فكذلك الحنيف يعني الإنسان المائل، مائل عن غير الله إلى الله. فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يميلوا عن 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 غيره إليه سبحانه. يا سلام، أن يميلوا عن غير الله إلى الله، وده الإخلاص. الإخلاص أن تميل بقلبك عن غير الله إلى الله، تميل بقلبك عن الناس إلى الله، تميل بقلبك عن أن تميل بقلبك عن الثناء، ثناء الناس إلى ثناء الله سبحانه وتعالى، أن تميل بقلبك عن جزاء الناس، الناس إلى جزاء الله سبحانه وتعالى، أن تميل بقلبك عن عن أموال الناس إلى نعيم الله سبحانه وتعالى وجنة الله سبحانه وتعالى، أن تميل بقلبك عن نظر الناس إلى نظر الله سبحانه وتعالى، أن تميل بقلبك عن سمع الناس إلى سمع الله سبحانه وتعالى، أن تميل بقلبك عن مراءة الناس إلى مراءة الله سبحانه وتعالى، أن تري الله منك عملا صالحا في الباطن والظاهر. هذا هو الإنسان الحنيف المخلص لله في عمله، لا يعمل عملا إلا ابتغاء مرضات الله، ببساطة جديدة جدا، لا يعمل عملا إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يعمل هذا العمل يريد بذلك ثناء الناس أو أموال الناس أو عرض الدنيا أو التكسب من وراء هذا العمل الديني أو يعني لا يريد إلا مرضات الله سبحانه، أي أن يرضى الله عنه. مسألة بسيطة بعيدا عن يعني تعقيدات هذا المبحث الخطير، مبحث الإخلاص، فيه يعني فيه مقولات وأشياء تحتاج لبيان وتحتاج وقفات كثيرة. بعيدا عن كل هذا التعقيد، الإخلاص أن تعمل لله، لا تريد أحدا إلا الله، ولا تريد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تريد شيئا إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإخلاص ببساطة شديدة جدا. فهنا قال الله تبارك وتعالى في بيان سوء فعل أهل الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ما أمروا إلا بذلك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم، الدين القيم أي الدين المستقيم، دين الملة القيمة، دين الملة القيمة الذي أنزله الله تبارك وتعالى ورضيه للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام هو الإخلاص. يبقى مدار الدين على الإخلاص، يعني مدار لفظ الإسلام أن تسلم قلبك لله وأن تسلم عملك لله، وده ببساطة هو الإخلاص. الإخلاص أن ألا تجعل لأحد في قلبك نصيبا، ألا تجعل لأحد في عملك، في عملك في الطاعات، في تقربك لله سبحانه وتعالى، لا تجعل لأحد دون الله نصيبا في هذا العمل، تتوجه بكليتك إلى الله. وهذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في الصورة التي كان يقرأها في كل ليلة، كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام إلا أن يقرأ بالإسراء والزمر أو السجدة وتبارك، أو السجدة وتبارك، هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام المهجورة والمجهولة كذلك أيضا في زماننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يقرأ تحديدا الزمر؟ وهذا أيضا يعني هذا بوحي من الله، الاختيار هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. فانت الشريعة وحي، أي شيء متعلق بالشريعة أو التشريع أو السنن هذا وحي من الله، بخلاف العادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العادات المتعلقة بكره بعض المأكولات مثلا أو بحب بعض الثياب، هذه من سنن العادة، الإنسان لو يعني نوى فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفعلها من الممكن أن يثاب عليها في قول المحققين من الأصوليين. لكن السنة دي سنة شرعية، سنة تعبدية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء. فهنا قال فقالت عائشة كان لا ينام عليه الصلاة والسلام إلا بأن يقرأ سورة الزمر. لها اسم تاني عند الصحابة، هي سورة الإخلاص، اسمها كده، اسمها عند الصحابة سورة الإخلاص لأنها افتتحت بالأمر بالإخلاص. قال الله فيها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وانظروا إلى هذه الفاتحة لهذه الصورة تحديدا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يبقى موضوع الإخلاص ده متعلق باسم الله العزيز واسم الله الحكيم، إن الله هو العزيز سبحانه وتعالى، فلا يقبل إلا ما كان صافيا له سبحانه وتعالى. لو تخيلت كده، لو يعني ولله المثل الأعلى، لو في ملك من ملوك الدنيا وملك عزيز، انسان نبيل وعزيز، هذا الملك اذا قدم له عمل او قدم له هدية له ولغيره يأنف عن قبول هذه الهدية او عن هذا العمل، ده في امور الناس. فما ظنكم برب العالمين اللي هو العزيز العزة الحقيقية المطلقة الكاملة. فهنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا، إن بالتعظيم أيضا في سياق الإخلاص، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فما يترتب على ذلك؟ قال فاعبد الله مخلصا له الدين، لأن الله هو الذي أنزل الكتاب، الله هو الذي أمر بالطاعة، الله هو الذي يثيب على هذه الطاعة. ولولا أن الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول وأمر بالطاعة وأثاب عليها لما أطعنا ولما عملنا. فمنبع هذا الأمر وأصله من الله رب العالمين. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. يا سلام، هذا أمر لمن؟ لسيد المخلصين صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لسيد المخلصين صلى الله عليه وسلم. قال فاعبد الله يا محمد مخلصا له الدين. طبعا كل أمر في كتاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لنا بالتبع، إلا ما ثبت أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك فيما ذكره الأصوليون في كتبهم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، إذا طلقتم النساء. يبقى كل نداء أو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله هذا بالتبع أمر لأمته، إلا ما ثبت فيه الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام بنص أو إجماع. فهنا قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لماذا؟ ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله وحده سبحانه وتعالى. أما الدين غير الخالص، الدين المشوب، هذا لا يكون لله. وهنا أيضا يعني من فوائد التقديم والتأخير، الأصل في هذا السياق الدين الخالص لله، ولكنه قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله استحقاقا. هذه اللام لام الاختصاص أو لام الاستحقاق، والأظهر أنها الاختصاص. ألا لله، أي ألا إن الدين الخالص خاص بالله رب العالمين، هذا لا يكون إلا لله رب العالمين، ألا لله الدين الخالص. أما الدين المشوب، الدين المشوب بأنواع ودقائق الرياء المختلفة التي سنتكلم عليها بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. هذه لا تكون لله سبحانه وتعالى، لا تكون لله أبدا. الله لا يرفع له إلا الدين الخالص، الخالص من شوائب، من الشوائب والمفسدات والإرادات الباطلة. وذلك بعد هذا السياق مباشرة قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولوا ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا الله، يبقى هنا أمر النبي، يبقى هنا افتتح هذا السياق بذكر اسم الله العزيز والحكيم وتنزيل الكتاب، ثم تكلم الله مرة أخرى عن تنزيل الكتاب بالحق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعبادة الله بالإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم بين الله تبارك وتعالى عاقبة هذه الإرادات الفاسدة التي تقع في صورة الكذب على الله بالرياء. ده هذا كذب، الرياء هذا كذب، ان واحد يدعي الاخلاص امام الناس هو كذاب، هو مرائي، لا يريد من وراء الدعوة او العلم او الطاعات من الصلاة والصدقات الى غير ذلك، لا يريد من وراء هذا جميعا الا ثناء الناس او الا عرض الدنيا. يعني اما يريد ثناء الناس اللي هو صورة من صور اعراض الدنيا، واما يريد هذه الاعراض الزائلة من الاموال ونحو ذلك. فهنا قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني اتخذوا الناس أو الأصنام أو المعبودات، اتخذوا حتى لو اتخذ إلهه هواه، فاتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم، أي التقدير هنا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دايما الإنسان المرائي بيشوف ان الناس بتوصله لربنا، الشيطان بيزين له ويسول له ان ثناء الناس ده امر يوصله ربنا. دي صورة من صور من شيء من دقائق الرياء، ان هو دايما متصور ان ثناء الناس ده اللي هو فرحان بيه وبيسعى له، ان ده ثناء يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، وان هو عشان مؤمن وعشان انسان صالح وعشان انسان مخلص فعشان كده الناس تثني عليه، ولولا انه مخلص لما اثنى عليه الناس. وهذا باطل، هذا من تزيين الشيطان، لان الناس لا يطلعون على القلوب، الناس يثنون على ظواهر الافعال، يثنون على ظواهر الاقوال، يثنون على ظواهر الاحوال، لكن لا يطلعون على القلوب بحال من الاحوال ابدا، لا يطلعون على قلوب الناس. وإذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم على أحد من الناس من خلال قلبه، يعني إن احنا نحكم حكم لا يطلع عليه إلى الله، لكن نحكم على الناس من خلال إيه؟ لا من خلال قلوبهم وصرائرهم، ولكن من خلال أعمالهم وأحوالهم، هذا ما يحكم به على الناس. فهنا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الرياء يتحول عند الإنسان الضال ده، أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر الخطير جدا الذي يعصف بالقلوب عصفا، يتحول الرياء لطاعة، يتحول الشرك لتوحيد عنده، يتحول الشرك لطاعة، وتتحول المذمة لثناء. يعني الشيء اللي ذمه الذي ذمه الله والذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحول عنده لشيء جميل لطاعة من الطاعات، وهو أصلا في الحقيقة رياء وشيء مصادم للإخلاص. فهنا قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله في شأن هؤلاء: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يبقى الإنسان الكفار اللي هو شديد الكفر، والإنسان الكاذب، الكاذب الذي يكذب على الله ويكذب على نفسه، هذا لا يهدى من الله. يبقى إنسان المرائي لا يهدى إلا إذا تاب من الرياء، ودي خطورة الموضوع، انه طول ما هو مرائي لا يهدى، لكن علشان يهدى من الله لا يهدى الا اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى من الرياء وتحول لانسان صادق، وتحول لانسان صادق. فهنا قال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يبقى الاخلاص سبب، هذه الآية فيها تصريح واضح ان الاخلاص سبب من اسباب الهداية، الاخلاص في ذاته سبب من اسباب الهداية. وكما سيأتي معنا ان شاء الله، الاخلاص اصلا هو العامل الرئيس والسبب الرئيس في صرف الانسان عن الفحشاء والمنكر وفي هداية قلبه وتنويره بنور الايمان، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعوذ بالله من الكذب عليه سبحانه وتعالى في الإرادات والنوايا وغيرهما. وإذا قال الله تبارك وتعالى في بيان خطورة وأهمية إخلاص العمل لله، قل أي قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. لله هنا لم أيضا لم الاختصاص، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. الصلاة لا تكون إلا لله، إن دخل عليها شائبة واحدة من الشوائب فسدت ولا يتقبلها الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في هذه الأشياء، لا في الصلاة ولا النسك ولا الأعمال ولا المحيا ولا الممات، لا شريك له في هذه الأمور البتة. وبذلك أمرت، يعني بإخلاص هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، أمرت أن أجعل هذه الأشياء خالصة وخاصة بالله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين هنا مش مقصود الأولية، الأولية الذاتية أنه الأول يعني لم يسبق أحد إلى الإسلام، لا، أنا أول المسلمين مقصود أنا أولية المصارعة، يعني أنا أول المسارعين لتسليم القلب لله. المسلمين هنا يعني الذين يسلمون قلوبهم لله، يسلمون نواياهم لله سبحانه وتعالى، يسلمون توجههم لله سبحانه وتعالى، يسلمون علمهم لله، يسلمون دعوتهم لله، يسلمون قولهم لله، فعلهم لله، يسلمون حرفهم لله، يسلمون أولادهم وأموالهم لله. هذا التسليم لله، الإسلام قائم على التسليم، هذا أصل الدين، التسليم لله رب العالمين. ولذا قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، ويرجو هنا يعني يخاف، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يخاف لقاء الله، إن الرجاء في لسان العرب يأتي بمعنى الرجاء على بابه ويأتي بمعنى الخوف. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يخاف لقاء ربه، وهنا يعني تظهر فائدة استحضار لقاء الله سبحانه وتعالى لعلاج مسألة الرياء دي، استحضار لقاء الله واستحضار العرض على الله سبحانه وتعالى، استحضار هذه اللحظات مهم جدا، كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في علاج موضوع الرياء، كيف يعالج وكيف نتعامل معه. فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، العمل الصالح أو العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص، وهذا صلاح الباطن، والمتابعة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهذا صلاح الظاهر. فإن فسد الإخلاص فسد العمل، وإن فسدت المتابعة فسد العمل كذلك. يعني واحد مخلص في بدعة هذه مردودة عليه لأنها بدعة، ولو واحد مرائي في سنة أيضا مردودة عليه، لأن لازم الإخلاص في سنة، الإخلاص في طاعة. فهنا قال الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد هنا لفظ أحد ده لفظ نكرة مش معرفة، أحد يعني أي أحد. والنكرة هنا جاءت في سياق النهي، ولا لا هنا ناهية بدليل جزم الفعل المضارع بعده ولا يشرك، هذا مجزوم. يبقى النكرة في سياق النهي وأيضا في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد غير الله، لا يشرك بعبادة ربه، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أي أحد فيما بينه وبين الله. فإن أشرك أحدا فيما بينه وبين الله وقع في النفاق أو الرياء، عذل الله إياه. ولذلك الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما سئل عن 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 قول الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال الفضيل هو أخلصه وأصوبه، يعني أحسن العمل، يعني أخلص العمل وأصوب العمل. فقالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يبقى لو واحد بيعمل عمل وهو مخلص لله بس العمل نفسه غير صواب، العمل نفسه بدعة او اختراع في الدين، هذا لا يقبل عند الله قطعا، لان هذا ليس بعبادة. الله امرنا بالعبادة، دي مش عبادة اصلا، ده اختراع. ولو واحد عمل عبادة لم يخلص فيها لله سبحانه وتعالى ايضا لا يقبل عند الله، لان الله لا يقبل من العبادة الا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. يبقى إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص قال الفضيل، والخالص أن يكون لله سبحانه وتعالى، والصواب أن يكون على السنة. يا سلام، يبقى الخالص أن يكون لله، أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى، هذه ببساطة معنى الإخلاص. والخالص أن يكون لله خالصا من شوائب الإرادات الفاسدة. يعني إيه إرادات فاسدة؟ يعني أن يريد بالعمل الله وغير الله، يبقى دي إرادة فاسدة تشوب العمل وتفسده وتمنع من قبوله عند الله. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تحقيق الشهادتين كما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أشرنا إليه آنفا. قال ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، شوفوا الآية الجميلة دي، ربنا بيقول إيه؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يا سلام، ومن أحسن دينا، يعني أحسن الناس دينا، دينا هنا تمييز، أحسن الناس دينا عند الله من أسلم وجهه لله وهو محسن في العمل. يبقى إخلاص المتابعة، من أحسن ما أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن يعني يعمل عملا حسنا، والعمل الحسن الإحسان أن يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا، هذا سؤال في سؤال إنكاري يراد منه أنه لا أحسن دينا من هذا الإنسان الذي أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج يقول فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف كلمة أسلم وجهه لله، هذه حقيقة الإسلام. المرء لا يكون مسلما إلا إذا أسلم وجهه لله سبحانه، إلا إذا أسلم وجهه لله، أن تسلم وجهك لله، أن تسلم بصرك لله، أن تسلم قلبك لله، أن تسلم سمعك لله، أن تسلم إراداتك لله سبحانه وتعالى، أن تسلم نيتك لله سبحانه وتعالى، أن تسلم عملك لله. الإسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام، التسليم، كلها معاني تؤدي لحاجة واحدة وهي الإخلاص لله، تنقية الأعمال من الشوائب. هذا معنى الإسلام. إسلام دين صافي من كل شائبة ومن أي شائبة، أي شائبة ترد على الأعمال أو ترد على الناس سواء الشوائب الدنيوية والأخروية، جاء الإسلام بنفيها وتنقيتها وتصفيتها من خلاصة وعصارة هذا الدين. وهذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله التي أمرنا الله أن نصطبغ بها، صبغة الله، صبغة الله هي الإسلام، هذه صبغة الله سبحانه وتعالى. صبغة الله هي الإخلاص، هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل دينا غيره. أما هذه الإرادات الفاسدة المنتشرة بين الناس، إرادات الدنيا، إرادات ثناء الناس، إرادات دونية حقيرة جدا مقارنة بمقام الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وجزاء الله سبحانه وتعالى وثناء الله سبحانه وتعالى. يعني لو قارنا كده بين ثناء الله على المخلوق وثناء الناس، لا وجه المقارنة أصلا. المقارنة بين ثناء الله وثناء الناس كالمقارنة بين الله والناس بالضبط. يعني اللي عايز يعرف الفرق بين ثناء الله وثناء الناس يعمل مقارنة بين الله والناس. المقارنة بين ثناء فلان وثناء الله سبحانه وتعالى كالمقارنة بين فلان والله سبحانه وتعالى بالضبط. المقارنة في الصفات كالمقارنة في الذات. فما فيش وجه المقارنة أصلا، ما فيش أي وجه. يعني المقارنة دي مقارنة افتراضية يعني بس لتقريب المعاني، لكن هي أساسا لا وجه يعني لا وجه لعقدها أصلا. مقارنة مستحيل، مقارنة خيالية غير موجودة في الواقع. قارنوا بين جزاء الناس وجزاء الله. شوفوا الناس كده لما بيجازوا إنسان على عمل صالح، وشوفوا الله سبحانه وتعالى لما بيجازي إنسان على عمل صالح. قارنوا بين جزاء الله استحضار هذه المعاني من أعظم الأدوية وأنفع الأدوية للرياء في القلب. استحضار هذه المعاني دايما، المعاني دي قبل أي عمل صالح، خصوصا لو عمل صالح يطالعه الناس ويشاهده الناس، قبل أي عمل صالح نستحضر هذه المعاني، نستحضر ثناء الله سبحانه وتعالى ونقعد عن ثناء الناس. إن جاء فهو فضل الله، ولكن لا نتتبعه، لا نتتبعه ولا ننتظره ولا 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 نسعى إليه. فإن جاء بغير سعي منا، إن جاء هذا الثناء بغير سعي منا، من الممكن للمؤمن أن يفرح بهذا الثناء من وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تلك عجل بشرى المؤمن. بس من هذا الوجه أنها بشرى من الله، يعني مش كمان مش هيفرح بالثناء عشان هو ثناء من الناس، لا، لا يفرح بالثناء لأنه بشرى من الله، ولكنه لا يحب في عمقه، لا يحب هذا الثناء، يود لو أن هذا الثناء أو لو أن الناس لا يثنون على عمله أو لا يطلعون على عمله، لأن ثناء الناس في زماننا خصوصا في زماننا مهلك لأقصى درجة. ليه؟ ممكن واحد يعمل عمل بسيط جدا، واحد يكون علمه أصلا متواضع وعلمه بسيط جدا، قرأ له كتابين كده وعارف كلمتين وبتاع، وطلع يطلع يقولهم، الناس يخلوه علامة، والمشكلة ان الشيطان بيقنعه بكده، وهو بيقنع نفسه بكده، بيقتنع ان هو خلاص بقى علامة وفقيه وبيتعامل على هذا الاساس، لدرجة ان الناس لو عملوه معاملة لا تليق بهذا المقام بيغضب ويحزن في داخله، يحب دايما الناس بقى يقوموله ويعدوله والشيخ فلان والشيخ علان، وبعد ما كان بيتقال الاخ فلان بقى بيتقال الشيخ فلان، وبعدين بعد شوية بعد ما تقال الشيخ فلان يقال سماحة الشيخ فلان، وبعد سماحة الشيخ فلان سماحة الوالد الشيخ فلان، بيقطعوا عنقه وبيقسموا ضاب، بيعملوا فيه كل حاجة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا هذه المذابح. فسرها العلماء، العلماء فسروا هذا الحديث بصدور المجالس، ان الانسان يتصدر مجلس ويبدأ الناس تذبحه بالثناء. ف الانتشار الجهل في زماننا اصبح الثناء يعني امر مزعج جدا، لان الناس ما عندهمش تصور عن العلم وما عندهمش تصور عن الصلاح، فاول لما بيشوفوا شوية علم صغيرين كده بس من اي حد طبعا يقولوا كمان معالي مولانا العلامة الفهامة. انا نسيت المنزلة دي يا دكتورة غازة، فعلا معالي مولانا العلامة الفهامة، ازاي تدرجوا كده لغاية لما يبقى بقى بديع الزمان وحسنة الأيام إلى غير ذلك من أنواع السنوات المهلكة. فالناس اللي جهلها بحقائق العلم ولجهلها بحقائق العمل فيبدأوا بيشوفوا من العلم الصغير اللي قد كده يشوفوا حاجة ضخمة قوي، ويشوفوا العمل الصالح اللي هو الطبيعي، يعني ده هو ده الطبيعي عند السلف الصالح وعند العباد والزهاد، يشوفوه حاجة فظيعة جدا، حاجة لا تقاوم، ويبدأوا يمدحوا هذا الإنسان بالصلاح والزهد والعبادة، وأنه يعني لم يرى مثله والكلام اللي زي ده، كلام مهلك جدا. فالإنسان لازم يكون على وجل، على وجل شديد جدا 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 من الرياء وأضرار الرياء، لأنه كما يعني كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم نبين إزاي السلف الصالح كانوا بيترعبوا موضوع الرياء، كانوا بيخافوا موضوع، وهم من هم في الإخلاص والتجرد وتجرد القلب لله سبحانه وتعالى وتصفية الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولذلك سادوا الدنيا بعلمهم وعملهم وجهادهم ودعوتهم وفقههم وفتاويهم إلى غير ذلك. إلى الآن يعني الصحابة أسياد الدنيا، إلى الآن هم أسياد أمة الإسلام بإخلاصهم لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى المطلوب ان احنا نسلم الوجه لله رب العالمين، ونحسن في السير الى الله والعمل بطاعة الله باتباع النبي الامين صلى الله عليه وسلم، لازم الاثنين مع بعض. وذلك قال الله: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا سلام، شوف، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وسلم امره وقال انني من المستسلمين لله سبحانه وتعالى. يبقى دعا الى الله، لم يدعو الى نفسه هو، ولا الى فقهه هو، ولا الى علمه هو، ولا الى بيانه وبراعته هو، لا، دعا الى الله، يدعو الى الله، ياخذ بيد الاخرين الى الله لا الى نفسه هو، وعمل صالحا، يعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا الا بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجائب أمر النية أنها إذا 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 يعني صفت من الشوائب وكانت خالصة لله رب العالمين، إنسان بيلاقي عجائب في هذه النية، عجائب وغرائب فعلا في آثار هذه النية على الإنسان. ولكن إذا صفيت لله رب العالمين وخلت من الشوائب المعكرة على هذا الصف، إزاي بقى؟ يعني شوف مثلا، ممكن الإنسان يثاب بمجرد النية من غير ما يعمل، بمجرد النية اللي هي النية الإيه؟ النية الخالصة الصادقة، مش النية المشوبة الكاذبة، لا، الخالصة الصادقة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا الله. ومعلوم أيضا في الحديث: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة. يبقى إنسان مجرد إذا هم بحسنة، هم هنا مقصود بها العزم الصادق، مقصود بها هنا العزم الصادق على العمل، العزم الصادق والنية الصالحة الخالصة من أي شائبة لفعل هذا العمل. نية صالحة يعني إيه؟ أو نية خالصة يعني إيه؟ يعني لا يريد بها إلا الله، لا يريد بهذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هم بهذه الحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب سيئة. سبحان الله. ومن عجائب هذا الباب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يا سلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني حال كونه مقيما صحيح. يعني العبد ده وهو مقيم غير مسافر كان له أعمال معينة، بيحافظ على السنن، بيحافظ يعني يثابر عليه، يعني من عادته أنه يصلي النوافل، مش بيصليها يوم ويسيبها 10 أيام، لا، هذا لا ينطبق عليه الحديث. لكن واحد في الإقامة في غير السفر محافظ على السنن ومحافظ على أوراد معينة من النوافل، فإذا سافر أسقط هذه النوافل، أسقط نوافل الصلاة، يعني بخلاف الوتر وسنة الفجر وصلاة الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى وهو في السفر، الوتر وسنة الفجر وصلاة الضحى. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا العبد وهو صحيح أيضا كان يحافظ على قدر معين من النوافل وقدر معين من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام في شأن هذا العبد: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إيه الكتابة دي جت منين؟ إيه مصدر الكتابة؟ النية. طب إيه دليل النية الصادقة أنه كان يثابر يعني يداوم على هذه النوافل حال الإقامة والصحة، كان يثابر عليه. وذلك لفظ حديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من ثابر بهذا الحرف، من ثابر على 12 ركعة من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هي السنة المؤكدة المعروفة الـ 12 سنة المؤكدة. من ثابر، مش مجرد صلى، لا، ثابر عليها، لا يتركها، وإن فاتته يصليها قضاء كمان، يعني حتى لو فاتته لأي ظرف أو أي انشغال بيصليها قضاء. فهذا العبد إذا سافر أو مرض يكتب له ما كان كذلك من عجائب النية أيضا في هذا الباب ما جاء عند أبي داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. يا الله، انظروا إلى هذه الرحمة العجيبة لمجرد المداومة على العمل والنية والعزيمة الصادقة في الاتيان بهذا العمل. تأملوا في هذا الحديث مرة أخرى: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم، النوم يغلبه غصب عنه، وعقد النية أن يقوم لهذه الصلاة، قال: فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وكان نومه عليه صدقة، يعني كمان مش ياخد أجر الصلاة اللي فاتته بس، لا، ده نومه نفسه يبقى صدقة تصدق الله بها عليه. يا الله، عجيب أمر هذا الدين والله. وعند أبي داود والنسائي أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. يا سلام. يبقى إذن لو أن رجلا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، قال: أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر. طبعا هذا إن فاتته الصلاة مع يعني حرصه على إدراك الصلاة، لكن إن كان يعلم أن الصلاة ستفوت أصلا ليس حريصا على إدراكها، لكن هذا مع الحرص على الإدراك، إذا حرص على هذا الإدراك ثم ذهب فوجدهم قد صلوا، قال: أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وعند الإمام مسلم، ولا من أعجب الأحاديث في هذا الباب، من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، من سأل الله الشهادة بصدق، يعني ايه صدق؟ بصدق يعني مش بكذب. كلمة بصدق يعني ايه؟ يعني مش بكذب. يعني ايه مش بكذب؟ يعني لو انه أي أنه صادق في هذا السؤال، صادق في هذا السؤال، لا يخدع نفسه أو يخدع المؤمنين أو يخدع رب العالمين سبحانه وتعالى بمثل هذا. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهنا قال من سأل الله الشهادة بصدق، وهذا الصدق طبعا يظهر في الأعمال، يظهر في الأعمال. يعني مثلا لو واحد فقير فسأل الله الغنى وسأل الله بصدق أن يغنيه لينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ويسد ديون المدينين إلى غير ذلك، فعلامة الصدق ها هنا أنه إذا رزق بالمال حقا فعل ما تمناه صدقا في أول أمره. فهنا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. هذا السؤال أو هذا الصدق لا يأتي من فراغ، يعني الصدق ده مش مجرد كده الإنسان إيه يقعد مع نفسه كده ويستشعر الصدق فيبقى صادق، المسألة مش كده، لا، الصدق بيأتي من ممارسة الصدق، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هذا حديث الصحيح المشهور. يبقى الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب. يصدق يعني ايه؟ يعني يصدق مع الله في مواقف كتير تمر عليه المواقف فيصدق، يصدق في الاقوال والافعال والاحوال. الصدق في الاسلام مش مقصود به الصدق في القول بس، الانسان يكون صادق يعني لا يتكلم الا بالصدق، لا، صادق يعني يتوافق عمله مع قوله، كما قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. شوف يقولوا ده شيء لساني لفظي، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، وبعدين بعدها يقول إيه، فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى فليعلمن الله الذين صدقوا أي عملوا بعد قولهم آمنا، يعني عملوا على وفق هذا القول، يعني قالوا آمنا وعملوا بأعمال المؤمنين من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والإحسان للضعفاء والصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فالصدق ده من المعاني العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، من المعاني الكبيرة في دين الله سبحانه وتعالى. والذي جاء بالصدق وصدق به، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادق اللي بيتوافق ظاهره مع باطنه، ده الصدق، ان اللي يكون فيه تلاؤم بين الظاهر والباطن، باطن صالح وظاهر صالح، مش ظاهر صالح وباطن فاسد زي أحوال المنافقين، لا، يكون فيه توافق بين الظاهر والباطن، هذا هو الصدق. ويكون الباطن أجمل من الظاهر، وهذه أعلى درجات الصدق، درجة الصديقية. درجة الصديقية دي ان الباطن يكون اعلى بكتير جدا من الظاهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يبقى لو الواحد يعني مثلا تخيلوا كده، ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذا من متقدمي الصحابة، اول من اسلم انفق نصف مد او نصف ملء الكف كده، شوية قمح كده صدقة، هذا افضل من نفقة متأخر الصحابة كخالد بن الوليد ممن اسلم بعد الفتح يعني وغيره، افضل منه من انفاقهم مثل احد ذهب. احد دي سلاسل جبال مش جبل، دي سلاسل جبال، يعني لو سلاسل جبال دي تحولت ذهب وانفقوها، شوية القمح الصغيرين اللي طلعوا من ايد ابي بكر دول افضل. ايه اللي فرق؟ الاخلاص. اللي فرق الاخلاص، قوة الصدق القلبية الداخلية، قوة الصدق في هذه الصدقة، قوة الصدق. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصبر ضياء. هذا حديث مسلم من حديث أبي موسى، قال: الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. قال العلماء: أي برهان على صدق الإيمان، الصدقة بالذات من البراهين القوية على صدق الإيمان. فالامور بتفرق بين السماء والارض بهذا الصدق. تشوف اتنين يصلوا جنب بعض ويعني ما بين صلاة ده وده كما قال ابن القيم وما بين صلاتهما كما بين السماء والارض، واحد روحه في سدرة المنتهى وبيصلي، واحد روحه في اسفل سافلين قاعد يعك في امور الدنيا واعراض الدنيا واموال الدنيا ومفاسد الدنيا وقرف الدنيا وهو في الصلاة. فالإخلاص طبعا له علامات والصدق له علامات، لكن الإنسان لا يستطيع أن يجزم أنه من المخلصين أو من الصادقين، بل بالعكس وممكن يجزم أنه من غير هؤلاء ويكون دائما على وجل. هذا هدي السلف وهذا هدي الأنبياء. قال إبراهيم سيد الحنفاء، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده إبراهيم سيد الحنفاء الموحدين كان يقول واجنبني، اجنبني أنا الأول وبني أن نعبد الأصنام، كان خايف من عبادة الأصنام يا الله، وهو إبراهيم عليه السلام. فالخوف من الإخلاص ودايما الظن السيء في النفس في عدم الإخلاص وعدم الصدق هذا المطلوب، وإنسان يسعى في تحصيل هذا الإخلاص لأنه من الواجبات الشرعية، بل من أوجب الواجبات الشرعية أن يسعى في تحصيل الإخلاص ويسعى في تحصيل الصدق، أن يكون من المخلصين ومن الصادقين، لأنه لا نجاة بين يدي الله تبارك وتعالى إلا بالصدق والإخلاص، الله تبارك وتعالى إلا بالصدق والإخلاص. و ايضا من مظاهر يعني نفع الاخلاص والعزم في النية لصاحبه ما جاء عند البخاري من حديث انس وهو ايضا عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في غزوة تبوك لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقات ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه، قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة، قال حبسهم العذر. يا الله، أناس بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر يعني لو في مثلا عمل خيري، وعمل خيري له أجر عظيم جدا، الناس هتجتهد على مدار أيام في توزيع نفقات وصدقات وأطعمة وثياب وإلى آخره، ومنعت عن هذا العمل وانت مداوم على هذا العمل، يعني انت اصلا في الواقع انت مداوم على هذا العمل ومنعت عنه، مجرد حبسك عن هذا العمل لعذر ما يوجب لك الاجر، يوجب لك الاجر وكأنك سرت معهم فعلا، كل خطوة مشيتها معاهم وكل عمل عملوه بتشارك فيه. ان في المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا انفقتم نفقة الا وهم معكم، قالوا يا رسول الله كيف ذلك وهم بالمدينة، قال حبسهم العذر، من حديث العجيبة في هذا الباب. واذا جاء ايضا عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابي كبشة الانماري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر، الدنيا اربع اصناف من الناس. وتأملوا في هذا الحديث الجميل العجيب في هذا الباب، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، أفضل المنازل عند الله عبد رزقه الله مالا وعلما، فبيتقي الله في العلم ويصل رحمه بهذا المال ويعلم لله فيه حقا من الزكوات والصدقات إلى غير ذلك، قال فهذا بأفضل المنازل، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. قال وعبد قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عبد رزق العلم ولم يرزق المال، فهو صادق النية يقول، خلي بالكم كلمة صادق النية دي، فهو صادق النية، علامة الصدق أنه لو وضع في هذا السياق أو وضع في هذا العمل طلع ربنا مطلع على القلوب ويعلم الصادق من الكاذب، حتى لو لم يعمل يعلم الصادق من الكاذب سبحانه وتعالى. فقال فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. يا الله، يعني لو الإنسان الملياردير اللي بينفق في سبيل الله ده لو له مليارات الحسنات بسبب هذه النفقة، وجاء رجل صادق النية يقول لو أن لي مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. سبحان الله، انظروا الى كيف تفعل النية في 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 احوال الناس وفي جزاء الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، قاعد بيخبط الدنيا في المال بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. قال فهو باخبث المنازل، يعني واحد ما عندوش علم وفي نفس الوقت معاه مال وقاعد ما فيش اي حق لله، لهذا لا يراعي حق الله تبارك وتعالى في هذا المال، هذا اخبث المنازل عند الله، اخبث منازل الناس. واحد يجمع بين الجهل والطغيان بالمال، وهذا للاسف في زماننا سيما اكثر الاغنياء في زماننا، للاسف الشديد هذه سيما كثير من الاغنياء في زماننا، انهم رزقوا المال وحرموا العلم فلم يجعلوا لله في هذا المال حقا، ولا يصل فيه رحما ولا يأتي فيه بحق، لا بحق الله ولا بحق خلق الله سبحانه وتعالى. درجة ان يعني من ايام ذكر لي احد الاخوة حالة عجيبة جدا، كانوا بيجمعوا فلوس لامرأة مسكينة سقف بيتها بينقط عليها من المطر، سقف بيتها بينقط عليها من المطر، فكانوا بيجمعوا فلوس عشان يبنوا لها السقف ده، والحمد لله جمعوها وبنوه. فانا بسال يعني بساله بقول له هي ملهاش اولاد او كده؟ قال لا ليها اولاد وكلهم اغنياء جدا، كل اولادها اغنياء ومن رجال الاعمال الكبار وكلهم رامينها ومفيش حد بيسال عنها ولا حد بيدي لها اي فلوس. تخيلوا واحد لما يكون مليونير مثلا سقف بيت ده بالنسبة له ده ممكن مصروف يومي يديه لابنه مثلا، ده حاجة يعني مش ممكن. فهذا أخبث المنازل عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا لما واحد يقطع رحم، مش رحم مثلا بعيد عنه أو لا، بيقطع رحم أمه بسبب المال، بيقطع رحم أمه لا يسأل عن أمه ولا يسأل عن ما تعانيه من البرد القارس والمطر بينزل عليها من السقف ومش هين عليه حتى، مش ممكن، شيء عجيب جدا. فقال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، واحد بقى لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، عم فلان اللي هو الخبيث ده، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. يا الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من إنسان يعمل، يعلم من إنسان معين، إن هو بيقول لو أنا ليا فلوس، لو أنا معايا الملايين اللي مع فلان دي، ده أنا أبني بيها ملاهي ليلية وأعمل بيها مشاريع، مثلا أفتح بيها مصنع سجاير وأعمل بيها، ويذكر أعمال خبيثة، كل الأعمال تيجي على باله نفس الأعمال الخبيثة اللي بيعمل بيها رجل الأعمال الخبيث ده. فقال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. طبعا الإخلاص والنية لله سبحانه وتعالى أمر له فوائد جليلة عظيمة فظيعة جدا جدا، وأعظم فوائد الإخلاص في شرع الله سبحانه وتعالى هو الهداية والثبات على الهداية. وبهذا الأمر يعني نختم هذا اللقاء إن شاء الله. إن أعظم فوائد الإخلاص على الإطلاق إن أنت تكون من المهتدين ومن الثابتين على طاعة الله رب العالمين. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة متواترة المخلصين. يبقى هذا الحرف في كتاب الله فيه قراءتان بفتح اللام وكسرها، المخلصين والمخلصين. يبقى الله تبارك وتعالى بين انه صرف عنه السوء والفحشاء لانه كان من اصحاب القلوب المتجردة لله سبحانه وتعالى، ليس في قلبه إلا الله، لا يريد إلا طاعة الله، ولا يريد إلا القرب من الله، ولا يريد إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا ذلك. فالإخلاص ده أمر بلغه، هذه المنزلة بلغها يوسف قبل هذه قبل هذا الموقف على مدار سنين. يعني المنزلة دي ما جاتش من خلال الموقف ده، لا، هو أصلا أعرض عن هذا الموقف ده تجميع سنين من الإخلاص والسنين من التربية القلبية، سنين من التربية والمعاناة ومعاناة القلب لتجرده لله سبحانه وتعالى. فهنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين أي المخلصين الذين خلصهم الله، يعني صفاهم الله، صف قلوبهم من أي شائبة تعكر على صفو هذا الإخلاص، فأصبحوا من المخلصين. يبقى إذن الإخلاص هذا يأتي من الله سبحانه وتعالى، الإخلاص هذا لا ينبع من مكنونات الندى، شيء نازل من الله سبحانه وتعالى. يبقى الله يخلق الإخلاص في قلوب الناس، في قلوب المستحقين للإخلاص، يخلقه سبحانه وتعالى، يخلق إرادة الإخلاص، ويخلق القدرة على الإخلاص، ويخلق الإخلاص في ذاته سبحانه وتعالى. قال إنه كان من عبادنا المخلصين الذين خلصناهم فأصبحوا من المخلصين. إنه كان من عبادنا المخلصين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى حكاية عن إبليس، قال رب بما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طب هل ده أمر على كل الناس أجمعين؟ دي يعني صيغة من صيغ العموم. قال إلا، هنا وقع الاستثناء، إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة أيضا المخلصين بكسر اللام. يبقى هنا إبليس في خطابه لله استثنى من الإغواء العباد المخلصين والعباد المخلصين. يبقى مجرد تجرد القلب لله سبحانه وتعالى ده مانع من إغواء إبليس. يا الله، ده أمر عظيم جدا، إن مجرد تجرد قلبك لله سبحانه وتعالى وإخلاصك لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال والأحوال، هذا مانع من غواية إبليس، بيدخل المرء تحت هذا الاستثناء العظيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فقال الله، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي أي عباد المخلصين الذين ذكروا في الاستثناء، إن عبادي، وهنا قال بالياء لم يقل إن العباد، لا، إن عبادي، دلالة على خصوصية هؤلاء بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء منتسبون لله رب العالمين، منتسبون لله، لا ينتسبون لغير الله. هذا الشرف العظيم يا إخواني ويا أخواتي، تأمل هذا الشرف العظيم، أن تكون منتسبا لله، أن تكون منتسبا لله بسبب الإخلاص بس، إن أنت لا تعمل إلا لله. أنا من عباد الله، أنا ماليش دعوة بالمخلوقات، ماليش دعوة بالناس، ليه؟ لأن أنا عبد لله فقط، لا دخل لي بالناس. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا سلام، إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين فالتمسوا ثناء الناس دين، فالتمسوا أعراض الدنيا بأعمال الدين. ده من صور الغواية الفظيعة، صور إلى آخره، عصي ربنا سبحانه وتعالى بالتماس الدنيا بالدين، الأخطر والأضر والأشد التماس الدنيا بالدين، لأنه بيحول الطاعة لمعصية. يعني مش مجرد بيعمل معصية هي في ذاتها أصلا معصية، لا، ده هنا بدل ما الصلاة دي المفروض تبقى لله سبحانه وتعالى وقع في الشرك وصرفها لغير ربنا سبحانه وتعالى، فده أشد على وأضر على قلب الإنسان من مجرد المعصية. وذلك في الآية الأخرى يقول إيه، قال الله حكاية عن إبليس أيضا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هنا أيضا وقع الاستثناء، إلا عبادك منهم المخلصين، وفي القراءة الثانية المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى وصفوا عقائدهم وإرادتهم ونواياهم لله سبحانه وتعالى فلا يقع فيها الشوائب، وإن وقعت صفوها دايما هم في حالة تصفية، يعني التصفية دي ما تحصلش مرة كده وفضل ماشي عليها، لا دايما في دايما التصفية دي أمر موجود معاه في 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 مع تجدد الإرادات والنيات والأعمال والقربات والطاعات، كلما تجددت هذه الأمور تجدد معها التصفية والتخلية. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بين أن المخلصين هم الذين ينجون من عذاب الله في الآخرة، هم أهل النجاة هم المخلصين. فقال الله كما في سورة الصفات، وهذا الاستثناء في سورة الصفات ذكر في 4 أو 5 مواضع، إلا عباد الله المخلصين، وفي القراءة الثانية المخلصين، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ليسوا ممن يذوقون العذاب، عباد الله المخلصين دول ما يذوقوش العذاب أبدا، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين إلى آخر الآيات. يا سلام، فهؤلاء لما أخلصوا دينهم لله استخلصهم الله تبارك وتعالى لنفسه ولنعيمه في الآخرة، كما أنهم خلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله في الدنيا كذلك تخلصوا من عذاب الله وجعلهم الله من أهله وخصته في الآخرة. وقال الله أيضا في سورة الصفات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء ليسوا من أهل الضلال. يبقى العباد المخلصين أو المخلصين هؤلاء ليسوا من أهل الضلال لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليسوا من أهل الضلال. وذلك من أنفع وأعظم، لو تلاحظوا كده عامة الآيات جاءت بقراءة إيه؟ المخلصين والمخلصين بالفتح والكسر، للإشارة إلى أهمية الاعتصام بالله سبحانه وتعالى في تحصيل الإخلاص، أهمية الاعتصام بالله سبحانه وتعالى في تحصيل الإخلاص، وأهمية التضرع لله سبحانه وتعالى في تنقية القلب مما يشوبه من أنواع ودقائق الرياء. لأن أنا ممكن أنا نفسي ما أخدش بالي من دقائق الرياء الموجودة في القلب، فلازم علشان الإنسان يصفي قلبه من دقائق الرياء الأمر ده محتاج استعانة بالله واعتصام بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في على ذكر المنافقين قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا سلام، شوف هنا إلا الذين تابوا، يعني دي توبة المرائي، توبة الإنسان المرائي، إن الرياء نفاق. توبة المرائي يكون إزاي؟ توبة المرائي لا تتم إلا بهذه الأمور، إلا الذين تابوا وأصلحوا، لأنهم أفسدوا أعمالهم بالرياء فلازم يصلحوا بالمتابعة والإخلاص. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، الاعتصام بالله رب العالمين، دايما المرائي عينه على الخلق مش عينه على الله أبدا أبدا، بيعتصم بخلق الله، بيعتصم بالمال، بيعتصم بالشرف، بيعتصم بالجاه، بيعتصم بالمنزلة عند الناس، بيعتصم بثناء الناس، هو ده اعتصامه. إنما المخلص اعتصامه بالله رب العالمين، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إخلاص الدين لله لا يقع إلا بالاعتصام بالله، ولذلك جاء بعده واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله رب العالمين. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتجردين الحنفاء الموحدين لله رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وشر قلوبنا وشر أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.